بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في كتابه الكريم، ونحييكم في برنامجكم آيات، هذا البرنامج الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، ونهدف من الوقوف مع هذه الآيات إلى التدبر فيها والتأمل في معانيها واستنباط بعض هداياتها والنقاش حول ذلك، لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلوبنا لمعاني هذه الآيات العظيمة التي وردت في كتاب الله الكريم. سوف نتحدث في هذه الحلقة عن موضوع التوبة، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوبة النصوح. وأرحب باسمكم جميعا بزميلي في هذا البرنامج الشيخ عبد الله غيلان، حياكم الله يا شيخ عبد الله.
الله يحييك وسهلا بك. الله يبارك فيك.
ماذا ستتلو علينا يا شيخ عبد الله في موضوع التوبة؟
والله قصة آدم عليه السلام.
جميل.
عندما يعني عصى أمر الله عز وجل ثم تاب.
الله أكبر.
ورجع.
حسنت. ممتاز. نعم. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.
سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يتوب علينا. ما أجمل هذه الآيات وما أجمل هذه القصة العجيبة يا شيخ عبد الله في أول سورة البقرة. يعني الآن تذكر في الحلقات الماضية عندما تحدثنا في أول سورة البقرة كيف بدأ بذكر خالطة الناس أنهم إما مؤمن أو كافر أو منافق، ثم ثنى بعد ذلك بالنداء العام للناس أن يدخلوا في عبادة الله سبحانه وتعالى وأن يوحدوه. لاحظ هنا في هذه القصة والقصة التي تلوتها، وهي نريد أن نتحدث نحن عن موضوع التوبة من خلال هذه الآيات. يعني لاحظ الآن آدم عليه الصلاة والسلام وهو أبونا آدم، خلقه الله سبحانه وتعالى من صلصال من حمأ مسنون، وخلقه من طين ونفخ فيه من روحه، وهو أبو البشر. وكما تلاحظ في هذه القصة العظيمة التي تتحدث عن بدء الخلق، هذه قصة بدء الخلق. يعني هذه الآيات التي قرأتها أوضحت للبشر وأوضحت للمؤمنين كيف خلق الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان، كيف خلقه، متى خلقه، لماذا خلقه. هذه الآيات وضحت لنا كل هذه القضايا، لولا أن الله سبحانه وتعالى وضحها لنا ما كنا نعلم كيف خلق هذا الإنسان. ولذلك الآن لو ذهبت تقرأ في كتب الأحياء خاصة في المناهج البريطانية والروسية تجد تخبط عجيب. سبحان الله. يتكلمون عن نظرية التطور والارتقاء وكيف أنها كانت أصل الإنسان قرد، وكان أصل القرد فأر، يعني كلام يتخبط الإنسان. لأنه إذا لم يوجد نور الوحي الإنسان في ظلال. سبحان الله العظيم، في ظلام. فهذه الآيات العظيمة الحقيقة تذكرنا بقضايا. أولا انظر كيف خلق الله آدم وفضله وأمر الملائكة فسجدت له، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. بعض الناس يستغرب يعني هذا ويقول كيف يسجد الملائكة لآدم وأنتم تقولون أنه لا يجوز السجود إلا لله. فنقول صحيح، لا يجوز السجود لله، لكن من هو الذي أمرهم بالسجود؟ الله سبحانه وتعالى. فسجودهم هو طاعة لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول المفسرون والعلماء هذا السجود تكريم لآدم واستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، فليس من الشرك في شيء. لكن لاحظ هذا التفضيل لآدم وهذه النعمة العظيمة وكيف أن الله فضله على الملائكة، والملائكة تسأل. وسبق أني ذكرت لك كتاب جيفري لانج، حتى الملائكة تسأل. يذكر هذه الحقيقة ويقول يعني هذا لم ينقل أبدا إلا في القرآن، كيف أن ينقل لك أحداث من السماء من الغيب ما يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى. فالملائكة عندما سألت سؤال استفهام وليس سؤال استنكار ولا تعنت، لأن الملائكة عليهم السلام لا يعصون الله ما أمرهم. قال وتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ولاحظ حتى الملائكة تعرف ما هو السر من الخلق، أن الخلق العبادة، فيقولون نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، نقوم بهذا الدور الذي تخلق من أجله. قال إني أعلم ما لا تعلمون.
لا إله إلا الله. نعم.
لاحظ أن آدم عليه الصلاة والسلام وقع فيما نهي عنه، أليس كذلك؟
نعم.
الله سبحانه وتعالى جعل له مساحة المباح كل الجنة كلها بما فيها، قال فكلا من حيث شئتما، بس حاجة واحدة فقط استثناها، ولا تقرب هذه الشجرة. ولاحظ أنه يقول هذه الشجرة بدليل أنها واضحة ومحددة ومعروفة، لكن سبحان الله الشيطان
يوسوس.
قال الله فأزلهما، وشوف حتى التعبير سبحان الله العظيم، أزلهما زلل، خطأ كبير. فأزلهما الشيطان عنها، يعني عن الاستجابة، عن الطاعة، عن فأخرجهما مما كان فيه، عن الجنة. ولاحظ معصية واحدة أخرجت آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة.
لا لا.
لكن كما يقول العلماء ويقول ابن القيم رحمه الله، تكلم كلام جميل جدا عن هذه النعمة التي تبعت هذه المعصية، وكيف أن الإنسان قد يكون سبب دخولك الجنة معصية، وقد يكون سبب دخولك النار طاعة. معصية تكون بعدها منكسر القلب تائبا نادما مستغفرا فتعود إلى الله، وطاعة قد يغتر الإنسان بها ويتألى على الله، كما صنع الرجل اللي من بني إسرائيل عندما رأى أخاه يدخل يذنب ولا يتوب ويذنب، فقال له حتى متى وأنت تذنب؟ تب إلى الله. فقال دعني خلي بيني وبين ربي. فقال له أخوه وهو العابد والله لا يغفر الله لك أبدا. فقال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يتألى علي؟ من هو هذا اللي يحلف عليه؟ تدخل الإنسان في ما لا يعنيه. أشهدكم أني قد غفرت لهذا وأحبطت عمل هذا فليستأنف العمل. ولذلك انظر إلى قصة التوبة في قصة آدم عليه الصلاة والسلام، خلقه الله وأعطاه كل شيء وفي الجنة نهاه عن شيء واحد، فلما ارتكب هذا الذنب أهبطه الله إلى الأرض ولكنه تاب. وهذه الفائدة التي نريد. لذلك يقول بعضهم الآن عندما يقع في المعصية وينصح، طيب آدم وقع في المعصية، فنقول له كما قلدته في المعصية فقلده في التوبة. صحيح أنه وقع في المعصية ولكنه تاب وتاب الله عليه. فقال الله سبحانه وتعالى هنا فأخرج فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الحقيقة شوف هذه يعني الآيات العظيمة مليئة بالعبر، مليئة بالقضية العلم وفضل العلم، وأن آدم ما يعني فضل على الملائكة وسجدت له الملائكة إلا لتفضيله بالعلم كما يذكر المفسرون. لكن الفكرة في قضية التوبة، التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه وفضلها العظيم. ولذلك يقول ابن القيم كان من فضائل توبة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام أولا أنه أهبط إلى الأرض فجعل الله من نسله الأنبياء والشهداء والعلماء والمصلحين على مدى التاريخ، وكان في ذلك من الخير ومن الفضل ومن نشر الخير ومن نشر العلم ومن نشر التوحيد ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وكانت هذه كلها من آثار توبة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. أيضا في الآيات دلالة كما تعلم على منزلة العلم، وأن التوبة أثر من آثار العلم، أليس كذلك يا شيخ عبد الله؟ يعني آدم عليه الصلاة والسلام لولا ما أعطاه الله من العلم ما تاب إليه ولا عرف طريق التوبة. وأيضا أضف إلى ذلك إبليس كيف أضله الله سبحانه وتعالى بسبب كبره، ولذلك حرمه الله سبحانه وتعالى من الجنة وطرده منها وأصبح مطرودا إلى يوم يبعثه.
وهو أول ذنب عصي الله بأنه
هو الكبر
والحسد.
نعم والحسد، عندما قال له اسجدوا لهم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولاحظ الآن ونحن نتحدث عن هذه الآيات العظيمة ونحن كمسلمين نتعبد لله سبحانه وتعالى بتلاوة القرآن والعمل به وتدبره، وما جعل هذا البرنامج ولا أمثاله وهي كثيرة ولله الحمد في الإعلام اليوم إلا حتى يكون الناس على معرفة بمثل هذه الحقائق الكبيرة. ولذلك أنا أريد أن أنبه أيها الإخوة المشاهدون إلى أن قضية بدء الخلق هذه من القضايا التي ظل بسببها ملايين من الناس لا يعرفون من أين أتوا ولا إلى أين يذهبون. ولذلك يقول الشاعر وهو أحد الشعراء النصارى الذين عاشوا في فترة التشكيك، إيليا أبو ماضي المشهور هذا، يقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. شفت الشك؟
اي نعم
شك في يشك من اين جاء كيف جاء لماذا خلق من الذي خلقه هل هو اصله قرد ولا اصله حيوان ولا اصله من البحر ولا اصل الله سبحانه وتعالى قال لنا في اول القران واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني ذكر لنا القصه لذلك هذه قصه بدء الخلق. وفيه في بالمناسبة في كتاب التوراة في التوراة فيها سفر أو يعني جزء كبير اسمه سفر بدء الخلق، سفر الخلق.
أيوة.
ولذلك تلاحظ بعض المفسرين يورد الإسرائيليات في هذه القصة أكثر ما تجد الإسرائيليات في كتب التفسير والتاريخ، تجدها في قصة خلق آدم وفي قصص الأنبياء من بني إسرائيل. هذه أكثر ما تجد فيها. ولذلك سفر بدء الخلق سفر كبير في التوراة فيه تفاصيل آدم. ولذلك لاحظ الآن، وهذه من الأخطاء لعلنا ننبه إليها، هذه العظمة الموجودة في رقبة الإنسان هي الحنجرة، هذا الحنجرة. آدم عليه الصلاة والسلام عندما أكل من الشجرة، ما هي الشجرة يا شيخ عبد الله؟ وش الشجرة اللي في سورة البقرة هذه أو اللي في الآيات
التي ذكرها الله عز وجل؟
هل هناك تحديد لهذه الشجرة؟ هل هي تفاح؟ هل هي
ما في تحديد؟ نعم.
ولا يوجد أي دليل على تحديد هذه الشجرة.
نعم.
في التوراة يقال أنها تفاح، ولذلك آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل التفاحة غص بها ووقفت في حلقه، ولذلك ظهرت هذه الحنجرة ولذلك يسمونها تفاحة آدم، أليس كذلك؟
نعم.
تفاحة هذه وهذه موجودة في التوراة، موجودة في المحرف.
أيوة.
ولذلك يترجمونها في اللغة الإنجليزية بتفاحة آدم، أخذناها نحن، جاء المترجمون وترجموها لنا في كتب الأحياء بيسموها تفاحة آدم. لاحظ هذه الترجمة مصيبة، يعني صحيح. لم ينقلوا لنا فقط اللغة وإنما نقلوا لنا المعتقدات الخافية.
نعم.
لاحظ؟
هي نعم.
فهي مأخوذة من هذا الكتاب وهو محرف وترجمت لنا ترجمة حرفية، وأبناءنا الآن يسمونها تفاحة آدم، وإن كان بعضهم يسمونها جوزة الحلق.
أيوة.
لا المهم ما علينا، نسميها جوزة الحلق، نسميها الحنجرة.
الحنجرة.
لكنها ليست تفاحة آدم وليس لها علاقة بهذه التحريف أنها الشجرة كانت تفاح أو غيرها. نعود إلى الآيات يا شيخ في قضية توبة الله سبحانه وتعالى على آدم عليه الصلاة والسلام. يذكر المتنبي الشاعر، يذكر في قصيدة الجميلة النونية، يقول: مغاني الشعبي طيبا في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان، ولكن الفتى العربية فيها غريب الوجه واليد واللسان، مراتع جنة لو سار فيها سليمان لسار بترجمان. يصف فيها شعب اسم الشعب بوان في بلاد فارس، جميل جدا. فيقول أن الحصان لا يريد أن يغادر هذه الجنة وهذا الجمال، ولكن صاحبه المتنبي يريد أن يغادر، يسافر يرجع إلى بلده. فيقول الأبيات وهي الشاهد، يقول بشعب بوان حصاني، عن هذا يصار إلى الطعان، أبوكم آدم سن المعاصي وعلمكم مفارقة الجنان. فيقول: أنتم تعودتم يا بني الإنسان على مفارقة الجنة اقتداء بأبيكم آدم، ونحن نقول إن اقتدينا بأبينا آدم ووقعنا في الخطأ بسبب ما فينا من الضعف والنسيان والجهل، ولا أحد يسلم منا من ذلك، فينبغي أن نقتدي بأبينا آدم في التوبة والرجوع مباشرة. لما عاتبه الله سبحانه وتعالى ووقع في المعصية قال
ربنا،
قال آدم وحواء، ولاحظ هنا ما ذكر حواء مع أنها مذكورة في غيرها، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله سبحانه وتعالى عليهم، ونسأل الله أن يتوب علينا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلسه الواحد يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. فلابد أن دائما يجدد الإنسان التوبة في مجلسه وفي كلامه وفي محاضراته وفي كتابته وفي يومه وفي ليلته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للتوبة النصوح، وأن يهدينا وإياكم لذلك، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. نراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.